بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ بعض الأحاديث التي قرأت يقرأ. درسنا إن شاء الله في باب السهر. والسهو والنسيان من باب واحد، وفرق بين بعضهم بين السهو والنسيان. قال الحافظ: السهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء، أي أن السهو هو النسيان. والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال كما في الحديث: قد فعلت. فأثبت للإنسان النسيان، والنسيان معفو عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمتجاوز عنه لأنه ليس بعمد، وفي الحديث: لست أخشى عليكم الخطأ، إنما أخشى عليكم العمد. وقد يأتي النسيان بمعنى الترك. قال الله: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. قال أهل العلم: النسيان هنا بمعنى الترك، وما كان ربك نسيا. فالنسيان منفي بمعنى الذهول، ما كان من هذه المعاني منفي عن الله سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا. ولكن هنا بمعنى الترك ثابت لله سبحانه وتعالى. والمقصود بالنسيان هنا الذي بمعنى الذهول عن الشيء والغفلة عنه، وما كان من هذا المعنى الذي يحصل على البشر، يحصل من شأن البشر أنه ينسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فذكروني فإذا نسيت فذكروني. فأثبت النسيان للبشر. وبما أن هذا مما تعم به البلوى، كون الإنسان ينسى، فالله عز وجل قد جعل فيه أحكاما في الصلاة، وقد أراد الله عز وجل أن ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهو في صلاته تشريعا للأمة، وليس ذلك بمخل بجانب النبوة ولا الرسالة. مثل هذا النسيان في الصلاة أو السهو في الصلاة لا يخل بشيء من ذلك. وسبق تعريف الحافظ للنسيان أو السهو وعدم التفريق بينهما. وقال ابن الأثير في النهاية: السهو في الشيء تركه عن غير علم، السهو في الشيء تركه عن غير علم، والسهو عن الشيء تركه مع العلم، سهى عنه. ومنه قوله تعالى عن صلاتهم ساهون، ففرق بين السهو في الشيء الذي يتركه بغير علم ولا تقصد، وبين السهو عنه، عن صلاتهم ساهون، قال ساهون عنها، ما هم ساهون فيها، أي ليس معناها أنهم سهوا في صلاتهم، فالسهو في الصلاة يحصل، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل من البشر، لكن عن صلاتهم ساهون أي ما علمهم بها، وإنما مهمل لأدائها أداء صحيحا أو نحو ذلك. وقال الراغب في المفردات: السهو خطأ عن غفلة، خطأ صادر عن غفلة، وذلك ضربان: أحدهما لا يكون من الإنسان جوالبه ومولداته كمجنون سب إنسانا، كمجنون سب إنسانا، والثاني منه مولداته كمن شرب خمرا ثم ظهر منه منكر لا عن قصد إلى فعله. الأول ما معفو عنه، والثاني مأخوذ به، وعلى نحو الثاني ذم الله تعالى أي في ذلك الفعل، ذلك قال في غمرتهم ساهون، وقال عن صلاتهم ساهون. كلام ابن الأثير أوضح: السهو في الشيء والسهو عن الشيء. فالسهو في الشيء يعني في العمل، عن صلاتهم ساهون وفي صلاتهم ساهون. لو قال في صلاة نعم ولا يحض على الطعام فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، هذا خطر كان، يعني كل من سهى متوعد عليه، متوعد بهذا الوعيد. لكن عن صلاتهم ساهون، الويل لمن سهى عنها وعن أدائها لا عن غفلة ونسيان، من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، إنما سهى عنها عن أدائها مع ذكره لها أهمل فيها قصر فيها. ولا شك أن سهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته في حالات، كل ذلك كما يقول أهل العلم نعمة من الله علينا. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى، كما تنسون فإذا تذكروني، حديث متفق عليه. قال: وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما شرع يشرعه لهم عند السهو، وكان ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. هذه عبادة يحصل فيها النسيان الإمام والمأموم والمنفرد، وتجري عليها أحكام تنبني على ذلك التبيين الشرعي. الأمر الذي يليه: تعريف سجود السهو. يذكر أهل العلم أنه سجود يكون في آخر الصلاة قبل السلام أو بعدها لجبر خلل بترك بعض المأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد، لجبر خلل. كذا نقله، نقل في بعض التعريفات. أما الحكمة منه فمذكورة في بعض الأحاديث الآتية، ومن تلك الحكم أنه إرغام للشيطان، فالشيطان هو سبب ذلك النسيان في الصلاة، فإنه يعرض للعبد: اذكر أمر كذا، شأن كذا، حتى لا يدري إن صلى، يعني لا يدري كم صلى، ومن هنا يأتي النسيان، يأتي السهو، لا يأتي كم صلى، معنى أنه سهى في صلاته. طيب ويشغله. والله سبحانه وتعالى قال عن نبيه كما قال الله عن صاحب موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فدل على أن هذا النسيان من الشيطان لهذين الآية والحديث. الآية تدل على أن النسيان لا سيما في عبادة وعمل صالح من الشيطان، والحديث يدل على أن الشيطان يشغل الإنسان حتى ينسيه في عبادته، لا يدري ما عن صلاته وكم صلى. لما كان الشيطان قام بهذه المحاربة شرع الله عز وجل إرغاما له هذه العبادة المبكية له، فقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم آية فيها سجدة أو قال سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة والسجود فله النار. فبما أنه كاد الإنسان ومكر به في مثل هذا الحال ليفوت عليه من عبادته شرع الله إرغامه بتلك العبادة ليخسئه بها ويرغمه بها، وهي السجود من أفضل العبادات، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه حكمة عظيمة في سجود السهو ترغيما للشيطان وجبرا للنقص، فإن الصلاة سواء حصل فيها زيادة أو حصل فيها نقص أو حصل فيها شك حصل فيها خلخلة، هذه الصلاة بسبب ذلك النسيان غير منضبطة بفعلها، فكان ذلك السجود جبرا لما حصل من نقص فيها بأي حال من الأحوال، سواء كان السجود قبل أو بعد، أو كان عن شك أو كان عن زيادة أو نقص. وإرضاء للرحمن في إتمام عبادته، هذا إرضاء لله، إرغام للشيطان وإرضاء للرحمن بإتمام هذه العبادة التي أمر الله عز وجل بإتمامها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإقامة الصلاة أدائها تامة على الوجه المطلوب، فأمر الله بإتمامها. فمن ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وإرضائه إتمام هذه العبادة بأي كيفية بما شرعه، وأيضا فيها التدارك لشيء فات، فإذا حصل نقص أو حصل تمام أو ربك في الصلاة ما يدري كم صلى شك يتدارك ذلك بما يطمئن النفس، وهو سجود السهو، فإذا سجد اطمأن على أن صلاته انضبطت وأرغم شيطان وأرضى ذلك المصلي الرحمن، وهذا خير كثير، وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن هنا فلا حرج في السهو، مع أن الأفضل العناية بالصلاة، وأن يدخل الإنسان فيها وهو مقبل عليها: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عين في الصلاة. ومن توفرت فيه هاتان الحالتان فإنه يصليها باطمئنان وهدوء بال، ويعرف كم ركع وكم سجد وماذا صلى. لكن قد يعرض للإنسان شيء، أما النبي صلى الله عليه وسلم فذلك تشريع، وأما من عداه، وأيضا هو بشر كما في الحديث، وأما من عداه فقد يعرض له شيء إما من أمور الدنيا وإما من أمور الدين، يحصل من ذلك كما تقدم مما دلت عليه الآية والحديث. وذكروا أن من حكمة سهوه صلى الله عليه وسلم إثبات بشريته لئلا يعتقد فيه الغلاة شيئا من صفات الألوهية، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، أو الربوبية، ولا سيما من حديث: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وقول الله سبحانه قل إنما قول الله عز وجل قل له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بشر مثلكم. ففيه إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بشر، وليس كما يعتقد فيه الصوفية أنه من نور وليس من بني آدم. ومن شؤون سجود السهو أنه لا يكون جابرا لركن من أركان الصلاة لتفويت ركن من أركان الصلاة، وذلك منقول عليه الإجماع عند ابن عبد البر. وهذا القول استند إلى مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ذلك الأعرابي وصلى صلاة فوت فيها بعض الأركان من الطمأنينة وحذا، قال أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ومرة ثانية ومرة ثالثة، ثم علمه تلك الأركان. وحديث المسيء في صلاته إنما اعتني فيه أو ذكرت فيه أركان الصلاة فرائضها، فدل على أن سجود السهو لا يجبر الأركان سقوط الأركان، وإلا لعلمه ذلك الأعرابي حتى يجتزئ به سجود السهو، ولم يأمره تكرارا أن يعود فيحسن أو يصلي صلاة بأركانها، بل علمه أن يعود ولم يأمره بالسهو سجود السهو. كما تقدم على مضمون هذا الحديث الإجماع، وإنما يجبر سجود السهو الخلل في الواجب، كما في حديث ابن بحينة الآتي برقم بعد هذا الحديث يعني بعد الثاني من حديث الباب 242، وأنه قام من جلوس، وذلك الجلوس بين في التشهد الأوسط واجب أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عامة العلم جماهيرهم واجب، إذا جلس أحدكم فليقل، وليجلس أمر بالجلوس وفعله، وقام النبي صلى الله عليه وسلم واستتم ولم يرجع، فدل على أنه يجبر الواجب، وكذا يجبر المسنون في الصلاة. وهو واجب سجود السهو في صلاة النافلة والفرض، لو أنه يصلي مثلا تراويح أو يصلي ضحى هي مستحبة ليست واجبة، لكن إن سهى في صلاته مأمور بسجود السهو ترغيما للشيطان، فتكون الصلاة مسنونة مستحبة، ولا يجوز للإنسان أن يهمل سجود السهو فيها إذا حصل فيها خلل، فإهمال سجود السهو فيها معصية لعموم قوله إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد. ثم إن أحاديث سجود السهو هي ستة مدار سجود السهو عليها، هكذا حصرها أهل العلم، وبعضهم زاد إلى عدد أكثر من ذلك، لكن قالوا مردها إلى هذه الستة، وقد سردها ابن الملقن رحمه سردها ابن الملقن كما سردها أيضا ابن الجارود في هذا المنتقى، وذكر ابن الملقن في الإعلام قال اعلم أن أحاديث باب السهو في الصلاة ستة، قلت قد ساقها المصنف هنا في هذا المنتقى. قال الحديث الأول حديث أبي هريرة في من شك فلم يدري كم صلى، وفيه أنه سجد سجدتين ولم يذكر موضعها. والحديث الثاني حديث أبي سعيد في من شك أيضا، وفيه أنه سجد سجدتين قبل أن يسلم، وهو آتي في أول أحاديث هذا الباب. والحديث الثالث حديث ابن مسعود وفيه القيام إلى الخامسة أنه قام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام، وهو آتي برقم 244 من هذا المنتقى. والحديث الرابع حديث اليدين، وهذا قد اعتنى به الحافظ العلائي رحمه الله في جزء مستقل أتى فيه بعجيب من الفوائد، قصة اليدين أفرده العلائي بجزء مستقل مطبوع ضمن رسائله ومفرد أيضا. ذكره المصنف من رواية أبي هريرة وفيه السلام من اثنتين والمشي والكلام، أنه سجد بعد السلام، وهو هنا أيضا ب243. والخامس حديث ابن بحينة، عبد الله بن بحينة، وهو في المصنف، ذكره المصنف بعد هذا، قال فيه القيام الاثنتين والسجود قبل السلام، وهو ذكره المصنف 200 وهنا المنطقة 242. والسادس حديث عمران، وبعضهم زاد بعض الأحاديث تعود إلى هذه المصادر المذكورة التي أشار إليها الأمة. حديث عمران هنا 245. وقال الفاكهي وله شرح على عمدة الأحكام، ويقال الفاكهاني فيما أعرف، فابن الملقن ينقل عن الفاكهي، قال جملة الأحاديث الواردة في ذلك 13 حديثا مشهورة في كتب الحديث. قلت، قال ابن الملقن، قلت ولعلها ترجع إلى هذه الستة. وساق النووي في شرح المهذب 418، ساقها بتمامها وألفاظها وزوائد بعضها على بعض بتمامها تامة بتمامها، ثم خلص من آخر تلك المراحل من ذلك هذا النقل كله في صفحتين. قال بعد أن ساقها وساق تخريجها، فهذه الأحاديث الستة هي عمدة باب سجود السهو، وفي الباب أحاديث بمعناها وأحاديث في مسائل مفردة من الباب، هذا في آخره. وقال في أول كلامه عنها بيان الأحاديث الصحيحة التي مدار باب سجود السهو، التي عليها مدار باب سجود السهو، وعنها تشعب مذاهب العلماء، وهي 6 أحاديث ثم ساقها. قلنا أول تلك الأحاديث في هذا المنطقة حديث أبي سعيد، وكثير منهم كالنووي وغيره يبتدئ به، لأن مدار السهو على ماذا؟ على الشك هكذا وعلى النسيان، فبدأوا بهذا الحديث يعني الذي هو منطبق على ما يتعلق بالنسيان. قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو إمام، قال حدثنا يزيد بن هارون هو الواسطي، قال أخبرنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، منهم من يقدم كلمة الماجشون ومنهم من يأخرها، أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد أبي سلمة الماجشون ومنهم من يقدمها هو معروف. قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم وهو يصلي في الثلاث والأربع، الشك يكون في الثلاث والأربع، فليقم فليصلي ركعة حتى يكون الشك في الزيادة، وعلى ذلك الطواف. على الصحيح أنه إذا شك 6 أشواط أو 7 جعلها 6 وأرغم الشيطان بواحد، وكم يحصل في الطواف من يحصل من شك كثيرا، حتى إن بعض العوام معهم مسبحة 7 حبات يمشي كل ما عمل شوطا أخذ من تلك المسبحة واحدة حتى لا ينسى. والمناسك القديمة جعلوا 7، المناسك القديمة الشوط الأول فيه دعاء كذا وكذا لعلكم رأيتموهم، والشوط الثاني ينتقل إلى فصل الشوط الدعاء الشوط الثاني، وهكذا دعاء الشوط الثالث ودعاء الشوط الرابع وهكذا إلى السابع. فهذا المناسك محدثة، ما يعني أهل العلم يبينون على أنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن أن هذا التحديد ودعاء الأول ودعاء الثاني ودعاء الآخرة كما علمتم. لكن الشاهد من هذا أنه يحصل الشك في الطواف ويحصل الشك في الصلاة، ويكون البناء على اليقين، واليقين في ذلك أن يكون على الأقل يطرح شك ويأخذ باليقين، فإن ظن أنه صلى العشاء 3 أو 4 جعلها 3 وزاد، ولا تكون في حكم ولا يكون في حكم من زاد خامسة عمدا، بل هذا أخذ باليقين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيزول بذلك الارتياب والشكوك التي يدخلها الشيطان في القلب ماذا صنع. طيب كيف في الوضوء الثالثة أو الثانية كيف يفعل؟ يعني على الأقل، لأنه ما يجوز الزيادة. لو شك مثلا أنها ثالثة أو ثانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فهذا مشروع. لكن قال لا، أنا ما أدري ثانية أو ثالثة، أزيد واحدة وشاك في الثالثة وزاد الرابعة، فقد تجاوز وتعدى كما في الحديث. فليس مسموحا له أن يتعدى وأن يتجاوز، وهو إذا بقي على الثانية مسموح له بالبقاء في الثانية وهو في إطار مشروع، فلا يدخل ذلك في الوضوء أنه يجعل اليقين الأقل، بل يعني لا يجعله الأكثر في الوضوء. بقي ما إذا كان في الأولى شك هي ثانية أو أولى، جعلها الأولى وزاد يزيد إلى الثانية، ممكن يزيد إلى الثانية مسموح به، أو اكتفى بواحدة للهدي النبوي أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. نعم كيف؟ ظاهر الأمر واسع، يعني يكون في الأذكارين أمر مستحب، لو زاد على ذلك فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى، الأمر واسع في الأذكار. اذكروا الله ذكرا كثيرا تحت أموم كلمة ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، فلو زاد واحدة عليها، لو ضبطها بالعدد 33 وتمام المئة وهكذا قال تمام المئة مثلا لا إله إلا الله، هذا الأفضل. فإن شك وزاد فلا يتعارض ذلك أنه ما قال لا إله إلا الله مثلا 100 أو ما سبح 33. ها يدخل الأكثر تحت الأقل، وسواسا يعرض عنه، الوساس لا يتلاعب به الشيطان، فقد يأتي الشيطان ويقول له أنت ما توضعت حتى من أصله، ويبقى وهو يدلك في يده ويمسح وينظر من هنا، أو كذلك أيضا ما غسلت رجلك، بعضهم كان ينغمس في البحر وما يزال شاكا هل اغتسل من الجنابة أم لا، قد يغوص في البحر كذا متر وما يلعب به الشيطان أنه ما غمس في الماء، جسمه ما وصل إليه الماء. وهذا من الشيطان فيه عجائب، يذكره ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأهفان، ويذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس، ولكن ابن القيم توسع في هذا فيعرض عن الوساوس تماما في شأنه، في شأن أهله، في شأن أولاده، في طهارته، في عبادته، ويبني على اليقين، فليطرح الشك وليبني على اليقين. وهذه تعتبر أصول، هذه الأمور أخذ اليقين وطرح الشك، هذه أصول ثابت. إذا شك أحدكم وهو يصلي في الثلاث والأربع فليقم فليصلي ركعة حتى يكون الشك في الزيادة، ثم يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، هذا في حال الشك، قبل أن يسلم. لو خالف أو ما يدري بالحكم، بعضهم ما درس مسألة متى يكون سجود السهو، قد يقدم ويؤخر. نقل الإجماع أن من سجد في مثل هذا الحال بعد السلام أو في مثل زيادة والنقصان قبل السلام، يعني غير بين موطن السجود الذي هو قبل أو بعد، أن صلاته صحيحة وأنه يجوز سجود السهو وأنه قد أرغم الشيطان. إنما هذا الخلاف الذي سيأتي في تقديم والتأخير والبناء على الأحاديث للأفضل لا للشرطية. فلو سجد في هذا الموضع في حال الشك الذي فيه هنا في سجود سجدتي السهو قبل السلام ونسي، أو كأنه أيضا جهل، أو حتى لو تعمد بعد السلام أجزأه وخالف الأفضل، ولا ينبغى أن يتعمد مع الحكم، مع معرفة الحكم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له، تكون سادسة صارت شفعا، وإن كان أربعا كانت الخامسة ترغيما للشيطان، إهانة وإذلال له، إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجاله ثقات، والحديث أخرجه النسائي من طريق الميشون به جماعة، النسائي وغيره، وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال وداود بن قيس، هذا الميشون عندنا هنا عند النسائي وآخرين، سليمان بن بلال وداود بن قيس في مسلم، كم هؤلاء ثلاثة؟ وكذلك ابن عجلان عند أبي داود، وأخرجه ابن خزيمة من طريق يحيى بن محمد بن قيس وهشام بن سعد، وأخرجه أحمد في المسند من طريق فليح بن سليمان، وفي موضع آخر من طريق محمد بن طرف، وأخرجه الدارقطني من طريق أبي بكر بن أبي سبرة. هؤلاء تسعة ولم نكن استوعبنا، فهم أكثر من هذا بكثير. كلهم رووا الحديث عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم به. هذا اللفظ تسعة، هكذا تسعة هنا ولهم أكثر. وأخرجه مالك أيضا في بعض المصادر عند البيهقي، وكما رواه كما رواه هؤلاء عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأصح عن مالك في بعض الطرق أنه أرسله عند البيهقي، وكذا عند الدارقطني أرسله، فروى الحديث عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا سعيد. ومالك مذكور في من إذا شك في الوصل والإرسال جعله مرسلا، وإذا شك في الوقف والرفع جعله موقوفا تحريا، هو وحماد وجماعة مذكورون في رسالة جمع في صاحبها 11 واحدا ممن إذا شكوا في الإرسال أوقفوا، هذا الرسالة التي رأيتها مع حسين اليوم، وغيرهم جملة، لكن هؤلاء إذا شكوا في الوقف والرفع أوقفوا، وإذا شكوا في الإرسال والوصل أرسلوا تحريا وبناء على اليقين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن هذا الباب خشية أن يحصل في خلال الشك يعني كلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الحديث المذكور في باب من قال عني ما لم أقل. وأيضا عدة تعليلات ذكروها، هذا شيء. الشيء الثاني أن مالكا قد روى هذا الحديث في الطريق المرجوحة كما رواه الأئمة. الشيء الثالث أن الوصل في هذا أرجح، ولو كان مالك رواه فقط ولم يوافقهم فإن الأئمة الثقات قد رووه كما رواه، قد رووه خلافا له، والخطأ إلى الواحد أقرب، الوهم أقرب إلى الواحد. قال ابن حجر في التلخيص: اختلف فيه على عطاء فروي مرسلا وروي بذكر أبي سعيد فيه. قال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب، أي المرفوع. وقال النووي: واعترض أصحاب مالك بأن مالكا روى هذا الحديث مرسلا، أي في بعض الروايات عنه، إلا قد وافقهم بعض. وهذا اعتراض باطل من وجهين: أحدها أن الثقات الحفاظ الأكثرين رووه متصلا، فلا يضر مخالفة واحد لهم في إرساله، لأنهم حفظوا ما لم يحفظوا، وهم ثقات ضابطون حفاظ متقنون. الثاني أن المرسل عند مالك رحمه الله حجة، فهو رد عليهم، أي على أصحابه الذين يرون أن هذا الحديث إنما هو مرسل، على تقدير، أي على تقدير كونه مرسلا. قلت الثالث أنه قد روي عنه متصلا. والرابع أن المتصل ارتضاه الإمام مسلم في صحيحه، وهو من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول، البخاري ثم مسلم. علمنا بذلك أنه قد جاء متصلا ومرسلا، هذا الحديث الذي أخذناه، وأن المرسل وأن المتصل أصح، والقول بالإرسال قول ركيك لم يرتضيه مسلم، وكذلك أيضا القول بالإرسال خالفه الأئمة، وهو نفسه قد وافق الأئمة في بعض الألفاظ وبعض الطرق الأخرى التي هي الأقوى، يعني مالكا. بعد معرفة هذا الحديث أنه في صحيح مسلم وأنه قد جاء مرسلا ومتصلا والمتصل أرجح شرحه. فقوله إذا شك أحدكم وهو يصلي في صحيح مسلم إذا شك أحدكم في صلاته معناها. والشك لغة مطلق التردد، وعند الأصوليين استواء طرفي الشيء. قال النووي في شرح المهذب: الفقهاء يطلقون الشك على التردد في الشيء سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما، وإن كان عند الأصوليين مخصوصا بمستوي الطرفين انتهى. قلت: قال العمريطي رحمه الله في نظم الورقات: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا أحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى الراجح، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. هذا عند الأصوليين. فإذا قال هذا زيد عنده على أرجح أنه زيد الآتي من هذا المسافة أو من بعد، هذا يسمى يعني يسمى عندهم ظن، ما هو يقين. زيد مشيته، زيد صورته، لكن ما تيقن فيها تماما. طيب، وإذا قال هذا زيد لكن الطول ما هو طوله، هو أقرب الظن أنه كذا أو أرجح عندي أو أنه خلاف ذلك، لكن لعله هو، هذا يسمى طرف المرجوح اسمه وهم. هذا وهم، هذا وهم، يكون الأرجح عنده أنه غير زيد ولكن الوهم أنه زيد. وإذا قال أنا الأمران مستويان عندي، هل هو زيد أو غيره أو فلان آخر؟ قالوا هذا هو الشك، هذا عند الأصوليين. والفقهاء يطلقون عليه الشك على التردد في الشيء، تردد هل هو هذا أو هذا. نعم، عند الفقهاء يطلقون عليه. أما الأصوليين يعني استوى الطرفان أو لم يستوى. الحاصل هذه مسألة تحتاج إلى توسع فيها في جانب هل هو تحرير ذلك وماذا يقال فيه، وهي ما هي بتلك المتمكنة في المسائل المهمة. وقوله فإن كان صلى خمسا شفعنا له، أي صارت صلاته شفعا، والشفع ضد الوتر. وإن كان أربعا فهما ترغيما للشيطان، كذا مسلم. قال النووي أي إغاظة له وإذلالا مأخوذ من الرغام هو التراب. يقال رغم أنف فلان أي ألصق بالتراب، ومنه أرغم الله أنفه، والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها، فجعل الله للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك لبس الشيطان وإرغام الشيطان ورده خاسعا مبعدا عن مراده. انتهى المراد. بداية شرح الحديث وما يتعلق به.